أهلا بكم. الانتخابات النيابية العراقية تلقي بظلالها على الشارع. أحزاب وفصائل حشدت أنصارها للتظاهر في بغداد رفضا للنتائج وللمطالبة بإعادة عمليات الفرز يدويا في عموم المحافظات. لكن موقف الحكومة بأن الاعتراضات على النتائج حق مكفول للجميع وفقا للقانون وإعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الطعون لاستقبالها بدا مؤشرا على اتجاهها لإقرار هذه النتائج واستكمال باقي الإجراءات القانونية. بالتفاصيل نبحث السيناريوهات الممكنة بعد متابعة هذا الخط. ضيوف هذه الحلقة معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي عباس العرداوي، من أربيل الكاتب والمحلل السياسي رستم محمود، ومن لندن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد اليعقوبي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عباس لنسأل عن الهدف من إخراج المتظاهرين إلى الشارع. هل هنالك محاولة من القوى السياسية المحبطة من نتائج الانتخابات باستخدام ورقة الشارع للضغط بخصوص التحالفات المقبلة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستضافة، تحية لك ولضيوفكم ولقناتكم الكريمة. فقط أرجو تصحيح الصفة، أنا عضو حركة حقوق المشاركة بالانتخابات، والتي تعد من الحركات التي تم إبخاس حقها وعملت بشكل جاد لتقديم الطعون القانونية لدى المفوضية ولدى المحاكم العراقية. قضية تأجيج الشارع أو التحرك بالقوى الشارع، هذا موضوع تم الدفع به من خلال الناخبين أنفسهم. يعني نحن في حركة حقوق قدمنا طعون الرسمية وتقدمنا باتجاه تشكيل فريق من المحامين وثبتنا كل الأوراق الثبوتية، وهناك قوة أخرى أيضا ثبتت الكثير من الشكاوي، قد تصل إلى أكثر من 3600 شكوى بمجملها، و130 منها مهمة جدا. هذه الشكاوى ثبتت وطعوننا الرسمية أيضا ثبتت ضمن المفوضية وضمن القانون المعتمد والتعليمات الصادرة. بالتالي اليوم هنالك حالة من عدم الإصغاء من المفوضية، وشاهدنا أنها لا تريد أن تذهب باتجاه إعادة العدوى الفرز باعتبار أن هنالك نسبة من عدم الثقة حقيقة، هكذا ممكن أن نسميها، بين ما تطرحه وبين ما يوجد في أروقتها. لا زالت لديها 12228 محطة لم تنجز، أي يعني بنسبة 21% باعتبار أن عدد المحطات 50,000، وهي ذهبت إلى إعلان نتائج وأكدت هذه النتائج أكثر من مرة ثم قامت بتغييرها. حالة الإرباك والتخبط التي وقعت بها المفوضية أربكت المشهد السياسي بشكل كامل، مما دعت الجماهير التي تريد أن تحافظ على أصواتها، والتي قال البعض أنها لا يوجد لديها صوت. يعني في حركة حقوق لدينا ما يقارب 100,000 مصوت، لكن دون أن نحصد شيئا على عدد المقاعد باستثناء مقعد واحد، وهذا مخالف يعني للمنطق، وهذه حالة عامة مع كثير من القوى السياسية. لهذا ذهبت هذه الجماهير التي كانت ينكر أنها توجد لديها أصوات إلى المطالبة بالشارع العراقي والمطالبة برفض النتائج.
سنناقشك في العديد من النقاط التي تفضلت بها سيد عباس، لكن دعني أستطلع المشهد أيضا في أربيل من خلال السيد رستم لنسأل عن موقف الأحزاب من نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وموقف الشارع في إقليم كردستان العراق، هل هنالك تعاطي مختلف مع هذه النتائج ومآلاتها؟
يعني بالضبط، لأنه في إقليم كردستان العراق هناك حالة ما من مؤسسات الدولة الراسخة نوعا ما عن مختلفة عن بغداد، لأنه لا يوجد ميليشيات مسلحة ولا توجد قوى سياسية مسلحة تسعى لأن تفرض رأيها وتطلعها للسلطة ولمغانم السلطة عبر السلاح. فهناك التزام تام يعني بما أفرزته نتائج الانتخابات. هناك قوى سياسية مثل حركة التغيير الكردية جوران، كانت الحزب الثاني في إقليم كردستان العراق، لم تحصل على أي مقعد برلماني، ومع ذلك قبلت تماما بالنتائج الانتخابية، وقيادة هذا الحزب قدمت استقالتها فيما يشبه البلدان الديمقراطية وسلمت الدفة إلى قيادات أخرى. حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك منذ قرابة 30 عاما للسلطة خسر أكثر من 40% من مقاعده، ومع ذلك سلم بهذه النتيجة. وهناك الآن مفاوضات بين الأحزاب الكردية لتشكيل ما يمكن تسميته بالكتلة الكردية أو كتلة إقليم كردستان العراق، لتكون قادرة على المفاوضة وتحديد استراتيجيات وبرنامج الحكومة العراقية القادمة. هذا الفرق النوعي يوضح أن المسألة في بغداد هي مسألة صراع بالقوة وبالسلاح، وليست صراعا سياسيا والتزاما بالمعايير التقليدية للقيم الديمقراطية لتكون صناديق الاقتراع، وفقط صناديق الاقتراع هي الحكم بين الأطراف. المواطنون في إقليم كردستان العراق بسبب هذا الوضع الموجود في بغداد يفقدون يوما بعد آخر الثقة بإمكانية أن تأتي أي حلول لعموم العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق والمناطق ذات الأغلبية الكردية في المناطق المتنازع عليها من تلك المناطق، ويفقدون الثقة بأن يكون هناك حكومة عراقية مستقرة تبنى على نتائج هذه الانتخابات تستطيع
ولا شك يعول عليها الكثير،
إصلاحيا لسيما تنتشل كل العراق.
بالضبط، يعني الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراقيون تجعل التعويل على العملية الانتخابية وعلى المسار الديمقراطي كبيرا. لكن المشهد الانتخابي، أسأل هنا الدكتور خالد، هل كان على قدر أمل العراقيين؟ هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات وهذا الرفض اليوم أليس مبررا؟ ألم يكن هنالك انتهاك للمعايير الديمقراطية بالفعل، أم أن ما يجري هو نتيجة حسابات سياسية فقط لقوى تريد أن تحجز مكانا لها من خلال الشارع لأنها عجزت بذلك من خلال صناديق الاقتراع؟
شكرا لك ميس على الاستضافة، وتحية للضيوف الكرام. ابتداء يعني خليني أثبت موقف أنا كنت متحدث به كثيرا. أنا كنت دائما أتحدث في عبر وسائل الإعلام، أنا كنت لا أعتقد أن الانتخابات المبكرة هي حل الأزمة العراقية، وكنا دائما نحذر أنه إذا لم تكن هذه الانتخابات فيها بيئة انتخابية صحيحة وبيئة منضبطة بكل المعايير أمنيا سياسيا اجتماعيا ستعقد من مشاكل المشهد العراقي، وهذا ما حصل حقيقة. يعني رغم كل الأصوات التي كانت تنادي بالانتخابات المبكرة، أنا كنت بصراحة غير مؤيد للانتخابات المبكرة، لأنه لم أكن أجد أن البيئة في البلاد مهيئة لهكذا نوع من الانتخابات رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة. ولكن كنت آمل أن يكون هنالك اتفاق سياسي في العراق، حكومتنا توافقية، ديمقراطيتنا توافقية، كان الأولى أن يكون هنالك اتفاق سياسي بين القوى الأساسية لطرح تصوراتها بشفافية وبوضوح لكيفية إدارة البلد في هكذا مشهد معقد. وللأسف هذا الذي حصل. الانتخابات رغم أننا كنا يعني نتأمل أن تكون، وفي بداية الانتخابات في يوم الانتخابات كانت هنالك إشادة بانسيابية المفوضية، ولكن لا ينكر أن المفوضية كان واضح هنالك عدم الاحترافية الكاملة في عملها، ربما لأنها كانت يعني هيئتها تتشكل من قضاة لم يكونوا يمتلكوا الخبرة العالية في هذا المجال، ولكن هي بالنتيجة تبقى مفوضية مستقلة. أنت ذكرت في تقريرك أن الحكومة لها رأي، أنا أعتقد الحكومة لا تتدخل في هذا العمل. الحكومة واجبها ضبط الأمن في البلاد وإدارة البلاد بشكل
أعتقد
سليم،
ولكن التصريح كان للسيد حسن ناظم إن لم أخطئ.
أنا أعتقد أن المفوضية مستقلة، وإذا تحدثت الحكومة نيابة عن المفوضية هذا أعتقد من وجهة نظري الشخصية، أنا لم أستمع لهذا التصريح، ولكن إن حصلت تدخل هذا أعتقد يشكل خلل واضح، على اعتبار أن المفوضية هي مستقلة، هي من عنوانها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لا دخل للحكومة. واجب الحكومة تقديم الدعم الكامل لنجاح عمل المفوضية من بيئة أمنية سليمة ومن التزامات مالية ولوجستية، هذا واجب الحكومة تجاه المفوضية. بالنتيجة حصلت الانتخابات، وفي كل انتخابات في العالم، يعني في أمريكا التي تعتبر بلد ديمقراطي متقدم أيضا الرئيس ترامب لم يعترف بالنتائج، وشاهدنا ما جرى في واشنطن ومن احتجاجات كبيرة، وفي أغلب الانتخابات الحقيقة دائما ما تكون هنالك هذا المشهد أن البعض يرفض النتائج والبعض يقبل النتائج. نحن في العراق لدينا أكثر من تجربة في هذا الموضوع، إذا تتذكرون في انتخابات عام 2010 أيضا كانت هنالك مشاكل كثيرة، وتأخرت 4 أو 5 شهور، اضطرت المفوضية في وقتها إلى العودة للعدوى الفرز اليدوي. أنا بتقديري واجب المفوضية وفق القانون أن تتعامل مع كل الطعون بسواسية وبشفافية وبوضوح، كل ما تكون هنالك عنصر الشفافية في هكذا نوع من القضايا وبوجود المراقبين مراقبين الكيانات السياسية، كل ما نبعد الشكوك بشكل أكبر. ولكن قناعاتي دائما في بلدنا الحلول سياسية أكثر مما هي تقنية أو فنية.
طيب أريد أن أسأل السيد عباس هنا عن في قراءة لنتائج الانتخابات وعن أسباب هذا التراجع لتحالف الفتح الذي كان يشكل الكتلة الثانية في البرلمان سابقا.
سيدتي الكريمة، أنا قبل لا أجيب عن هذا السؤال أنا سجل تحفظي على كثير ما طرح من السيد الضيف في أربيل، محاولة نقل المعادلة القضائية والتنظيمية إلى شأن سياسي، هذا يفتح الباب كثيرا أمام أجوبة، يعني قد لا أريد أن أضيع هذه الساعة بالرد عليها، لكن يجب أن نعطي المساحة الحقيقية وأن ننقل حقيقة ما يجري. أنا مرشح وكانت لدي تجربة، ولولا يعني وهذا طعن أيضا في القضاء وقضاء طعن بالمفوضية، قبلت الطعون وقبلت القرارات وشكلتها، لا يوجد صراعا مسلحا، وما يجري هو طعون رسمية وعلى المفوضية الإجابة عنها. أما عن عدم وجوده لا، أنا أنفي ذلك. في التنسيقية لدينا قوة كردية، السيدة على طلباني وكثير من الشخصيات، وقوة سنية ومعترضة.
لكن الفارق سيد عباس هو بين الاعتراض بشكل قانوني ودستوري وبين النزول للشارع، أعتقد هذا ما كان السيد رستم.
النزول للشارع النزول للشارع مكفول ضمن المادة 38 من الدستور، وهو حق التظاهر، لكن لأنه غائب هذا الحق في داخل أربيل باعتبار أنها في يوم من الأيام غلقت من المجلس النيابي لمدة 2.5 سنين لقرار من الديمقراطي. أنا قلت لك أنني لا أريد أن أدخل في محاكاة بهذا الموضوع، لكن باب الإشارة فقط. قضية انخفاض مستوى الدعم أو انخفاض مستوى التأييد لحد هذه اللحظة لم يثبت، لحد هذه اللحظة باعتبار أنه النتائج لم تنتهي والطعون لا زالت أكثر من 20% من عندها قائمة، ولدينا كما ذكرت 12228 محطة لم تحسم، والمفوضية أعلنت عن أعلى الفائزين، هي لم تعلن عن إنهاء هذا الموضوع بنتائج رسمية، لأن هنالك كوتا وهنالك تنظيمات حسب الإدارة وحسب الدوائر المسبقة التي تم طرحها. لهذا لا يعد انخفاضا بقدر ما تعد هنالك عملية عدم حسم للنتائج لتحسم النتائج، وبالتالي يتبين من انخفضت شعبيته أو تقدمت شعبيته. ومهم جدا أن تكون هنالك مشاركة واسعة وواعية. نحن في حركة حقوق، حركة جديدة تشكلنا قبل أشهر قبل أيام من إغلاق القانون العراقي لتسجيل الكيانات، بالتالي اليوم توجد كثير من الدماء الجديدة، وهذه حالة نضج ونمو بإرادة الشعب العراقي. قد يذهب المخضرمون أو غيرهم إلى يعني انخفاض مستوى شعبيتهم، هذا الموضوع متعلق بإرادة الشعب العراقي، وهذا دليل على نضج الديمقراطية أو على أقل تقدير السير.
ما مؤشرات هذا التغير في المزاج العام؟ أريد أن أسأل سيد رستم، الكتلة الصدرية تتقدم في هذه الانتخابات، لكن في المقابل هنالك تراجع لقوى سياسية كانت تتصدر المشهد في العراق. هل هنالك تغير في المزاج العام لدى الناخب العراقي وما مؤشراته؟
سوف أجاوب على هذا السؤال بعد وضع ملاحظتين. الملاحظة الأولى، في كل الدول الديمقراطية الناس تعترض على السلطات التنفيذية على السياسات، ولا تعترض على السلطات التشريعية، ولا تعترض على الهيئات المستقلة وتهدد بالسلاح. هذا الشيء ليس في الشارع، يعني كل قادة فصائل.
أين جاء التهديد بالسلاح سيد رستم؟ يعني اليوم هنالك دعوات للتظاهر ولتحول هذه التظاهرات إلى اعتصام، لكن أين هو التهديد بالسلاح تحديدا؟ هل تتحدث عن تصريحات أو مواقف أو ماذا؟
يعني في الليلة الأولى نعم في الليلة الأولى لإعلان النتائج الأولية، أبو علي العسكري وغيره من قادة الجيش أعلنوا أننا لا نسمح بهذه النتائج، وهذه أكبر عملية تزوير، وأننا سوف ننزل للشارع، ولا يمكن لقوى في العالم أن تحل الحشد الشعبي. وهددت القوى المنتصرة بأن هذا الأمر لن يجري. هذا تجاوز لكل العملية الديمقراطية. هؤلاء الذين يتظاهرون لا يتظاهرون في الساحة العامة، يتظاهرون في المنطقة الخضراء بالقرب من قلب السلطة الحاكمة، يهددون باجتياحها، يهددون يعني بمواجهة في الشارع. والموضوع ليس في الحصول على ترخيص والنزول إلى الشارع، يعني هؤلاء يعرفون جيدا ماذا يقولون، يعرفون بالضبط ماذا سوف يحدث مجددا. يعني لو كانت النتائج على العكس، لا 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 لو سمحت، هذه تحركات أولية، والكل يعرف أن مستوى
روسيا اليوم حاضرة ومراسلين حاضرين وموجودين.
سأعطيك المجال سيد عباس.
لو سمحت عزيزي، يعني موضوع أكبر من أن يخبأ. هناك سلطة تستند إلى قوة سلاح موجودة عندها، وأنها
تظاهرات في صلاح الدين وفي السليمانية.
هذه القوى لا تعترض على البرنامج السياسي. لا لو سمحت عزيزي، لو
من يقول
سمحت
يعني
هذه القوى لا تتحدث على البرنامج السياسي.
أنا من المعترضين نظام. لا تتحدث نيابة
نقطة
عني.
نظام هنا
أنا من المعترضين لا تتحدث نيابة عني. سيدتي الكريمة الوضع في العراق لا يحتمل التأزيم. نحن نذهب باتجاه صناعة وئام. هل نسمح بخطاب متطرف؟ هذا خطاب متطرف. أنا من المعترضين ولم أدعو إلى
هذا. رئيس سياسي
أماكن عامة.
ندع السيد رستم يكمل فكرته ثم انتقل.
المساحة في العراق لا تتحمل التأزيم. نحن نذهب باتجاه وئام.
المساحة في العراق يفترض أن تحتمل وجهة نظر بالحد الأدنى سيد عباس.
نعم لو تحتمل وجهات نظر، لكن لا تذهب إلى زاوية حادة.
سأعود إليك سيد رستم بعجالة لو سمحت تكمل فكرتك.
الوئام الحقيقي هو باحترام الدستور وباحترام المعايير الديمقراطية واللعبة الديمقراطية. المسألة ليست أن هناك طرف يملك سلاح يريد أن يفرض إرادته حتى لو خسر في الانتخابات بحجة الوئام وعدم التأزيم. كل القوى المسلحة في العالم التي لا تقبل باللعبة الديمقراطية تقول علينا أن نتفق خارج اللعبة الديمقراطية، كما جرى في العام 2010 وتم تخسير علاوي مركز رئاسة الوزراء بالرغم من فوزه تحت ضغط السلاح. اليوم تعاد اللعبة من جديد. لا نقبل بنتائج الانتخابات تحت ضغط أننا مسلحون ويمكن أن ينفلت الشارع وتحدث صدامات. هذا الشيء لو جرى الآن لا يمكن أن نضع أي معنى للانتخابات بعد الآن. سوف تكون السلطة.
لكن هل هذه المخاوف مبررة؟ الحديث اليوم عن اعتصامات
يكون السلاح وتالي
للمطالبة بإعادة الفرز والعد، ما مبرر هذه المخاوف؟ أريد أن أسأل الدكتور خالد اليعقوب.
إعادة
لا، بس في توضيح بسيط حتى يفهم السيد رستم من أربيل باعتباره ده يأكد على احترام القانون والدستور. في عام 2010 لم يخسر السيد علاوي عن رئاسة الوزراء، لأنه بالنتيجة احنا ما فينا إلا نحتكم إلى القانون والدستور كما قلت. وكان هنالك تفسير للمحكمة الاتحادية لمادة دستورية تتعلق بالكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان. فانتخاباتنا عزيزي ما بها فائز. الفائز يتضح عندما تتحالف الكتل عند الجلسة الأولى من البرلمان. فلم يكن السيد علاوي مرشح إلى رئاسة الوزراء في 2010، وإنما خضعوا في وقتها إلى تفسير للكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان استنادا لتفسير المحكمة الاتحادية. هذا فحبيت أوضح هاي النقطة. عزيزتي المخاوف اليوم احنا وضعنا النتيجة العراقية.
سأعطيك المجال سيد رستم، الوقت لا يسمح لنا بالرد على كل نقطة بنقطتها، بإمكانك أن تسجل النقاط وترد عليها لاحقا وبعجالة سيد رستم.
يعني نتابع أنا ما قلت شيء إلا شيء هو معلوم لكل القاصي والداني بالدنيا كلها، هذا تفسير المحكمة الاتحادية، نتفق أو نختلف بالنتيجة هو قرار ملزم وغير مسموح حتى الطعن فيه، قراراته ملزمة في تفسير المواد الدستورية، فنحن ليس بباب الاجتهاد. حبيت أوضح للسيد رستم هذه المعلومة باعتباره هو تكلم كثيرا.
تحدثت عن المخاوف بعجالة دكتور خالد.
عيني المخاوف ستميس عزيزتي، احنا بالعراق حقيقة لم يعني من عام 2019 تقريبا منذ بدء الاحتجاجات، وكل الحلول في البلاد هي حلول وقتية لعبور الأزمة الآنية، وهي واحدة من مشاكلنا بالبلد، نهرب من مشكلة نقع في مشكلة أخرى، والمشاكل مثل كرة الثلج تكبر ونواجهها بشكل أكبر. أنا مثل ما قلت في البداية احنا مرتبطين بوضع إقليمي ودولي معقد جدا، لا أحد يستطيع أن ينكر هنالك تدخلات دولية وإقليمية بالشأن العراقي، فلذلك الشكوك والطعون من بعض القوى السياسية محسوبة. يعني أنا ما كنت أتمنى مثلا الأخ رستم أن يتخذ هذا الموقف السياسي تجاه قوة في بغداد، هذا باب إذا ينفتح الحقيقة يسبب مشاكل كبيرة. خلينا نتحدث بالإطار العام، بالنتيجة نحن ننتظر كما تفضلت عزيزي سيد رستم الحلول السياسية في هذه الجزئية التي نتحدث عنها اليوم تحديدا. هنالك مفوضية مستقلة للانتخابات،
هنالك مفوضية وهنالك سيناريوهات، هنالك ثلاثة سيناريوهات على ما أعتقد أريد أن أسأل عنها السيد عباس، هو إما إعادة الفرز وإما القبول بالنتائج الحالية وإما الذهاب إلى انتخابات جديدة، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟
سيدتي الكريمة، القوى السياسية والتنسيقية اجتمعت على رأي واحد، وقبل قليل انتهى واحد من الاجتماعات المهمة في منزل السيد المالكي، باعتبار أن التنسيقية الشيعية عمدت إلى جذب كل التنسيقيات الأخرى أو المكونات التي تشعر بالغبن من قوى كردية وقوى سنية وقوى مستقلين وجمعتهم تحت رأي واحد، خرجت بهذا القرار الذي يعني أحب أن أطرحه على شاشتكم، وهو رفض النتائج. بعد رفض النتائج طالبت المفوضية بإكمال كل الطعون والشكاوي وفتحها واستمرار إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين. هذا المطلب الأساسي، أن الانتقال إلى العدوى الفرز هو واحدة من مراحل، لا يراد أن تحترق كل المراحل. يعني لا نتحدث عن تشكيل حكومة، لا نتحدث عن توافقات، لا نتحدث عن ما بعد، نتحدث الآن. مفروض اليوم أن تكون هنالك إجراءات من المفوضية تعمل على المتابعة كل الشكاوي والطعون وفتح المحطات المحجورة ومتابعة ما تبقى من النتائج وتثبيت النتائج حتى تستقر عندنا نتائج ويتم محاسبة المقصرين. أما كقرارات مستقبلية، نعم هنالك رغبة إذا ما استمر هذا التجاهل وعدم الإصغاء من المفوضية بالانتقال بعد رفض النتائج إلى إعادة الانتخابات، وهنالك أيضا مساحات قانونية بعد استشارة قانونيين دستوريين إلى أن يعاد العمل بكثير من القوانين الساندة ويتم النظر فيها. يعني مرحليا نحن نتحدث عن رفض نتائج ومطالبة المفوضية بكشف الحقائق، وبالتالي
وعلى الرغم من اعتراضات بعض الأطراف السياسية على النتائج بدأت بالفعل خلف الكواليس مرحلة المفاوضات والنقاشات بشأن التحالفات المقبلة وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر. سيد رستم، وبخصوص الحكومة بالطبع، سيد رستم، ما هو الموقف في أربيل من هذا المشهد السياسي الحالي وإمكانية استثماره ربما لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل وتجاوز النقاط الخلافية؟ كيف سيكون التوجه السياسي المقبل؟
سوف أجاوب
بعجالة معي دقيقتان سيد
رستم. السؤال بعد أن تعطيني أقل من دقيقتين لأجب. نعم. نعم، اولا الحل هو بنقاشات سياسيه على الحكومه، وليس الحل بتجاوز الدستور وتجاوز القوانين العامه في هذا البلد. كل الاطراف الخاسره تريد ان تبحث عن حل، هذا الحل لا يتضمن اعترافا بالفائزين في الانتخابات، ليحدث نوع من المغانمه الجديده لتقاسم غنائم الدوله بين الخاسرين والفائزين، وتاليا تضييع الدوله العراقيه وبرنامج الحكومه القادمه كما حصل خلال 18 سنه ماضيه. المساله الاخرى، الماده 78 76 عفوا من الدستور العراقي حينما تم تفسيرها في العام 2010 تم بضغوط إيرانية وبتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، كان واضحا قبل ذلك. حزب الدعوة شكل حكومتين قبل ذلك، الحكومتان كانت حسب الأغلبية الفائزة بالانتخابات وليس حسب الكتلة البرلمانية الأكبر. أما بالنسبة لموقف أربيل هو واضح جدا، أولا لا يوجد أي رغبة من الطرف الكردي بالدخول في الصراعات والخلافات الشيعية الشيعية وحتى العربية العربية داخل العراق. الأكراد يعتبرون نفسهم جزء إيجابيا من النظام السياسي العراقي، يريدون فقط من أي حكومة قادمة أن تصنع
ماذا عن التحالفات التي سيتجه إليها الكرد هنا؟
التحالفات، هناك ثلاث خطوات للتحالفات. أولا بناء كتلة كردية موحدة بين الخاسرين والفائزين لتحقيق مجموعة من المطالب الكردية، وهناك الآن مفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الفائزين والاتحاد الوطني الكردستاني. المطالبة الثانية هي بالضبط في يعني تحديد، نحن ليس لنا أي علاقة بأي صراع خارج العملية السياسية في العراق، نحن سوف نمنح أصواتنا لما يتفق عليه من برنامج سياسي يقبل بتطبيق الدستور حرفيا ويقبل بوضع برنامج سياسي مدني للعراق وليس ديني وليس عسكري، ويخرج العراق من بؤرة الصراعات الإيرانية الأمريكية أو التركية الإيرانية.
وهذه النقطة أريد أن أختم بها مع الدكتور خالد. البعض اعتبر أن نتائج هذه الانتخابات هي مؤشر على تراجع ربما القوى المحسوبة على إيران إن أردنا القول في العراق. ما مدى صحة ذلك دكتور خالد، وما تأثير هذا الجدل على مسار تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة؟
يعني ما نستطيع أن نحسب القوى الفائزة على الولايات المتحدة، يعني هل نحسب القوى التيار الصدري قريبة من الولايات المتحدة مثلا، أو السيد المالكي من الولايات المتحدة أو من آخرين؟ يعني هذه حسابات ما أعتقد صحيحة. أما السيد رستم تحدث كثيرا عن الدستور والقانون، ويرجع بعدين يطعن بقرار المحكمة الاتحادية اللي هي أعلى سلطة في البلاد لتفسير المحكمة للمواد الدستورية، يقول فسرت بضغوط إيرانية وأمريكية. ونرجع نحكي احنا نتكلم عن الدستور والقوانين، وشون راح نجاوب هيك تصورات وطروحات. أنا أقول الحلول في العراق سياسية، حتى لو خضنا انتخابات عشرات المرات بدون اتفاق سياسي الحقيقة البلد ما يعني لا يمكن أن يسير بالاتجاه الصحيح.
وسأختم بهذه الكلمات دكتور،
القوى السياسية الكبيرة،
لأن وقتنا انتهى بشكل كامل،
مفاهيم عامة وتوافق لإدارة الدولة في العراق.
أشكركم جميعا من بغداد. تفضل سيد عباس بثانية.
بثاني بنصف دقيقة أقول أن الانتخابات جاءت لفك انسداد سياسي سابق. إذا كانت مخرجات هذه الانتخابات تدخلنا في مأزق فلسنا مستعدين لدخول هذا المأزق، نذهب الانتخابات أخرى أيضا من أجل أن يستقر البلد، من أجل
عضو حركة حقوق السيد عباس العرداوي من بغداد. شكرا. الكاتب والمحلل السياسي من أربيل رستم محمود، والأكاديمي والباحث السياسي من لندن الدكتور خالد يعقوبي. شكرا لكم جميعا، وأشكر مشاهدينا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.